بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. ومما ذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم هناك: اللهم تسمع كلامي وترى مكاني.
لكن ضعفه المحاشي. نعم.
قال: ومما ذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم هناك: اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني. وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وذكر البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي صدري نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر. وأسانيد هذه الأدعية فيها لين، وهناك أنزلت عليه.
لماذا ذكرها رحمه الله تعالى إذا كان فيها لين؟ هذه أسانيدها فيها لين، لكن جمل هذه الدعاء صحيح. ولو أن الإنسان دعا الله عز وجل بهذه الأدعية على أنها أدعية مطلقة فهذا حسن، لأن جملها صحيح. نعم.
قال: وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة، كما جاء في الصحيح لما قال اليهودي لعمر رضي الله عنه: نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. نعم.
قال: وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي.
نعم، يعني على هيئته، يدفن على هيئته، وأخبر أن الله تعالى بعث يوم القيامة يلبي. والحديث في الصحيح عند البخاري. نعم.
قال: وفي هذه،
طيب، هذا الرجل نتم الحج عنه ولا بهذا يكون قد قضى حجه؟ ها، قضى حج. طيب بقي له طواف الإفاضة، بقي طواف الإفاضة، لكن نقول هنا إذا مات الإنسان في عرفة فقد قضى الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر من يتم له الحج ولا شيء، فدل هذا على أنه إذا مات فإنه لا يقضى عنه حجه، وأنه بذلك إن شاء الله يكون قد تم حجه. نعم.
قال: وفي هذه القصة 12 حكما. الأول وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الحكم الثاني
النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن يغسل، وهذا بخلاف الشهيد، فالشهيد لا يغسل بل يدفن في دمائه، أما المحرم فإنه يغسل، ففيها وجوب غسل مثل أمر النبي به صلى الله عليه وسلم، وهذا الوجوب على الكفاية. نعم.
قال: الحكم الثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة، لأن نجاسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجوس على
المنجسون على
أنه ساعد المنجسون على أنه يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت، وإن قالوا لا يطهر لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة.
نعم.
الحكم الثالث أن المشروع
طب إذا لماذا الغسل؟ طيب إذا لم ينجس المسلم إذا مات لماذا الغسل؟ تعبدي. نعم.
قال: الحكم الثالث أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر لا يقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في 3 مواضع، هذا أحدها، والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر، والثالث في غسل الحائض.
نعم.
وفي وجوب السدر في حق الحائض قولان في مذهب أحمد. الحكم الرابع أن
طيب لو قال قائل بأن تغسيل الميت ليس بواجب لأن السدر ليس بواجب، والنبي قد أمر أن يغسل بماء وسدر، فإن قلتم بأن التغسيل واجب فإذا يكون السدر واجبا، كذلك يكون بالسدر واجبا، نقول بجمع الأدلة، فإذا جمعنا الأدلة وجدنا أن الأدلة تقضي بأن الغسل هو الواجب، وأما السدر فهو من باب النظافة والتكميل، فهو من متممات الغسل، فأصل الغسل هذا واجب، أما أن يكون بالسدر فهذا مستحب. نعم.
قال: الحكم الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته،
لأن السدر يحصل به تغيير، لأن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته حيث لا يسلبه إطلاقه، فهو باق على إطلاقه، يقال ماء. نعم. أما لو غلبت الطهارة، لو غلب الطاهر على الماء بحيث سلبه إطلاقه لم يعد ماء، يعني هذا مثلا ماء فأنت وضعت فيه شاي، هذا طاهر فسلبه إطلاقه لأنه أصبح شاي الآن، أو وضعت فيه عصير، مادة عصير، أو عصرت فيه شيء فصار عصيرا لم يعد ماء صار عصيرا، أما أن تضع فيه شيئا لا يسلبه إطلاقا كأن تضع فيه السدر فهو ماء ولم يسلب الإطلاق، أو وضعت فيه أي شيء من أشياء قد يتغير اللون لكن ما يسلبه إطلاقا فيبقى الماء على ما هو عليه. ومن هنا اختلف المقسمون للمياه، فمن من جعلها 3 أقسام ومن من جعلها قسمين. السبب ماذا؟ ليس في الطهور ولا في النجس، إنما الذي يجعلونه طاهرا اللي هو خرج عن إطلاقه، فيقول هذا ماء طاهر وليس بطهور، طاهر أي في نفسه وليس بطهور أي يرفع الحدث، فنقول لم يعد هذا من أقسام المياه، فمن جعل هذا القسم المياه جعل المياه 3 أقسام، ومن رفعها من المياه هذا لم يعد ماء الآن، هذا صار شايا مثلا، إذن لا يعد من المياه، وبالتالي تكون المياه على قسمين، مياه طاهرة ترفع الأحداث وتزيل الأنجاس، ومياه نجسة. وأما القسم الثالث هذا الذي اختلط به طاهر فسلبه إطلاقه لم يعد من أقسام المياه، ولهذا الصحيح والدقيق أن المياه قسمان، مياه طاهرة ترفع الأحداث وتزيل الأنجاس، ومياه نجسة. وأما القسم الثالث والماء الذي خالطه طاهر فسلبه إطلاقا، هذا لا يسمى ماء وإنما يسمى عصيرا أو ما انتقل إليه. واضح يا إخواني؟ قول يا أحمد. يبقى تقسيم المياه، ما الفرق بين تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام وتقسيم المياه إلى قسمين؟ إيه الفرق؟ من أين أتى الفرق بين التقسيم الثلاثي والثنائي؟ في أي قسم؟ عندنا قسمان لا نزاع فيهما، ها؟ النجس، نعم، اللي غلبت النجاسة عليه لونه وطعمه وريحه. طيب، والثاني الماء الذي خلط طاهر لم يسلبه إطلاق، هذا ما في إشكالية. أما الماء الذي خلطه طاهر فسلبه إطلاقا، هذا المتنازع بقى فيه، نسميه ماء أو لا نسميه ماء؟ فهم يجعلون ماء طاهرا، ماء طاهر ولكن ليس بمطهر، ونحن نقول هذا ليس ماء أصلا، ولهذا لا يقال عنه ماء، إنما يقال عصير، يقال شاي، يقال كذا، ما يقال ماء، ما يقال ماء بإطلاق. إنما هذا الذي خلطه شيء من الطاهرات لكن لم يسبه إطلاقا، هذا يسمى ماء. نعم نعم نعم. الماء المنفصل يصح، ما في إشكالية. من منع استعمال الماء المستعمل ما معه دليل. الماء المستعمل في غسل أعضاء المتوضئ ما في إشكالية، منفصل عن طاهر ولم يسلب الإطلاق ولا شيء، ما المانع أن نتوضأ منه؟ ماء وطاهر. نعم، أي شيء، نعم، إلا إذا خلطه شيء من النجاسات غير أوصاف. نعم ساكن. يعني يبعث على ما مات عليه ما لم يكن هناك مانع، فهذا يرجى له الخير لكن لا يجزم له به. فما لم يكن هناك مانع، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وأخبر أن الله يبعث يوم القيامة إيه؟ يلب. لكن هذه تكون في كل معين؟ لا، ما لم يكن هناك مانع، زي من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، ما لم يكن هناك مانع، ما لم يكن هناك مانع، وليس حتمية ذلك. فإنك تقول في هذا الذي مات في عرفة هذا بعينه سيبعث يوم القيامة ملبيا، اللي مات في الصلاة هذا بعينه سيبعث يوم القيامة ساجدا، فنقول هذا من باب وعد يرجى إن شاء الله خير، إلا أن يكون هناك مانع ليس من باب إيه؟ جزم. طيب، لو أن المبتدع مات في عرفة نحن نقول نفصل بين حكمين، حكم دنيوي وحكم أخروي. الدنيوي مبتدع تاب من بدعته، ما نعرف أن تاب من بدعته ولا أحد يعرف أن تاب من بدعته، إذا مبتدع وتحكم عليه ببدعته وتبقى تحذر من كتبه وأقواله. طيب، مات ساجدا، مات ساجدا، السجود لا تنافى مع البدعة، أي نعم، لكن مات على ذلك، مات على ذلك، ألا يعني هذا التوبة؟ لا، التوبة من البدعة الخاصة بالتوبة الخاصة، لكن هذا عند الله عز وجل، ولهذا لا نحكم بعدم القبول أو بالقبول، ما لنا دخل، هذا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نتكلم في الذي يخصنا، ما الذي يخصنا؟ رجل مبتدع مات على بدعته، ما حكمه؟ مبتدع، ونحذر منه ومن كلام وأقواله، هذا لك الحكم الظاهر. طيب، كونه متى ساجدا، كونه متى يتلو القرآن، كون مات كذا عند الله قد يكون تاب بينه وبين الله توبة صادقة، فهذا هو الحل والفيصل والفيصل. وقد يكون بعض هذا ابتلاء للمؤمنين وابتلاء للناس، لننظر أن نعلق أحكامنا على هذه أو نعلق أحكامنا على الأحكام الشرعية المنضبطة، يكون هذا من قبيل الابتلاء. أما من كان على السنة والخير ومات على ذلك فهذا نقول نرجو. ولهذا لما ننظر إلى عبارة ابن كثير نجدها دقيقة حينما قال: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إذن هذا له حياة على الطاعة، فحينما يكون له حياة على الطاعة ويموت عليها هذا يرجى له الخير. إنما الذي يكون له حياة على الانحراف ثم إذا كان عند الموت مثلا حصل أن مات وساجد، حصل مات وكذا، هذا المبتدع لا يصلي، يصلي. أما أنه مات على ذلك قد يكون ابتلاء. وفي نفس الوقت أيضا بأن هذا ليس معنى أن خاتمة حسنة، إذا مات ويصلي، إذا مات وهو في عرفة، إذا مات وكذا، لا أجزم من الخاتمة حسنة. الخاتمة الحسنة هو أن يموت على السنة، أن يموت على الاتباع، أن يموت على التوحيد، أن يموت على. ولهذا بعض الناس قد يقول لا إله إلا الله عند موت. كل هذه نحمله على ماذا؟ مات ويصلي ومات ويقول لا إله إلا الله، إذا لم يكن مانع يقتضي أن يعذب عليه. لكن مع ذلك لا نجزم أنه غير مقبول العمل أو أنه حتما ويعذب إذا كان مبتدعا، لا، هذا عند الله. فالحكم الأخروي نقول هذا عند الله، إنما هذا لا يغير عندنا شيئا في الأحكام. مات ساجد، مات لا إله الله، مات في عربة، لا يغير الأحكام. كان لي جار، أول ما سكنت هنا كان لي جار، ما أرى في المسجد إلا أنظر النادر، وكان رجلا صوفيا قبوريا حاقدا على السنة وحاقدا على أهلها. ومع ذلك ولم مره في المساجد كما قلت لك إلا إذا كان مكلف بكلمة ولا شيء، لكن حاقد حانق يطارد السنة وأهلها. ثم إنه ذهب ليحج ومات هناك في الحج، هذا ما حكمك فيه؟ على ما عرف عنه حكم رجل حاقد حانق على السنة. ده من شؤم هذا الرجل أنه أن الذي اشترى بيته أشر منه، من شؤمه. ونفس كأن اختلاف الأسماء، إخوانك الإخوة هنا كلهم يعرفونه، اللي يأتي من الشارع اللي عند أخينا رضا الوكيل يوقفهم، يوقف الإخ: تعال تعال، أنت منين أنت؟ أنت جاي ليه أصلا؟ أنت جاي ليه؟ تعلمه هو ده بقى. مع أن هذا إذا لقي الواحد قبل الأيادي. سبحان الله سبحان الله. والله يا أخواني أقسم بالله كأن منسوخ من الذي مات، كأنه منسوخ منه، والله كأنه منسوخ. سبحان الله، نسخة تختلف الأسماء فقط، نفس البيت. طبعا ما في حاجة تعود إلى الجذر وكذا، بس قد يكون هذا من الشؤم. سبحان الله. نعم، إذن مسألة الخاتمة هذه نفرق بين الحكم الدنيوي وهو مبنى ومبناه على الظاهر، وبين الحكم الأخروي، نكل أمر العباد إلى الله عز وجل. نعم.
قال ابن القيم رحمه
الله: نعم يقال إيه؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحكم الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل أمر في غسل ابنته أن يجعلنا في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، ولو سلبه الطهورية لنهى عنه، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة، بل هو تطيب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنما يحصل بالكافور مخالطا
بالكافور لا المخالط لا مجاور.
بكافور مخالط لا مجاور.
إيه، وحتى ولو خالط، حتى ولو خالط لكنه لم يسلبه إطلاقا. أما إذا خلط فسلبه إطلاقا حينئذ لا يكون ماء. نعم.
قال الحكم الخامس إباحة الغسل للمحرم، وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس والمصور بن مخرمة، وفصل بينهما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم بأن رسول
هل المحرم يغسل رأسه ولا لا، هل المحرم يغتسل ولا لا، فتناظر في هذا عبد الله بن عباس والمصور بن مخرمة. وهذا المراد يعني بالمناظرة إذا أطلقت كلمة المناظرة، لأنه إذا أطلقت كلمة المناظرة قد يراد بها مباحثة، قد يراد بها عرض الأدلة، وقد يراد بها ماذا، المجادلة لأهل البدعة، فهذه تمنع وهذه تباح. فيظن البعض أن كلمة المناظرة مردودة بإطلاق أو المجادلة، ولهذا يستدل بفتاوى العلماء، يقول مثلا الشيخ فوزان مثلا يسأل، أو الشيخ فلان يسأل عن حكم مناظرة أهل البدع، فقل نعم يناظر أهل البدع، يناظر أهل البدع ويدعى أهل البدع. ما المراد بالمناظرة؟ يعني الدعوة، ومناظرة الرسل لأقوامهم، يعني دعوة الرسل لأقوامهم الدعوة، فقد يطلق على هذا مناظرة. أنا وأنت نتناظر الآن، يعني نتباحث. أما المناظرة، أما المجادلة التي يقصدها أهل السنة والجماعة أنها تكون مع البدع، ماذا؟ إنما هي المناظرة والمجادلة بعرض ما عند المبتدع وعرض ما عندك، وأيكما يكون الفائز وأيكما يكون، هذا ممنوع، ولا تسمع منه كلمة ولا تجادله في دينك أبدا، إنما تعرض ما عندك بالدليل، وإن استجاب استجاب، ما استجاب ما استجاب. لهذا انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان. يقول مناظرة الأنبياء، ذكرت مناظرة الأنبياء وذكرت مناظرة كذا، وبعض العلماء يقول مناظرة، المناظرة التي هي عرض ما عندك، المناظرة التي هي الدعوة، المناظرة التي هي إقامة الحجج على هؤلاء. أما مناظرة تعالى أناظرك فما يجوز، تعالى أجادلك هذه ما يجوز. نجتمع في ميدان البسطة ولا ميدان كذا ونتناظر، قبلني الليل أيها الصوفي، ونجتمع وتجتمع الحشود، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعم.
قال
ولا هو من طريقة السلف أبدا. نعم.
قال ففصل
بل نقل اللاذكائي الإجماع على خلاف هذا، الإجماع على ترك مناظرة أهل البدع ومجادلة أهل البدع. نعم.
قال ففصل بينهما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك رحمه الله تعالى أن يغيب رأسه في الماء، لأنه نوع ستر له.
سبحان الله، سبحان الله، يعني أن يغيب رأسه في الماء لأنه نوع ستر له. طبعا المحرم من هو أن يغطي رأسه ب لباس على الرأس، فيقول أنه نوع ستر له. نعم. والصحيح أنه لا بأس به، صحيح. الماء غير غطاء الرأس، غير القلنسوة، غير الغطرة والعمامة. نعم. فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس. نعم.
قال الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وقد اختلف في ذلك، فأباحه الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه، ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال فإن فعل أهدى، وقال صاحب أبا حنيفة إن فعل فعليه صدقة. وللمانعين ثلاث علل، إحداها أنه يقتل الهوام من رأسه وهو ممنوع من التلف،
من التفلي.
الثانية أنه ترفه وإزالة شعث ينافي الإحرام. الثالثة أنه يستلذ رائحته فأشبه الطيب، ولا سيما الخطمي. والعلل الثلاث واهيات جدا. والعلل الثلاث وهية جدا، والصواب جوازه للنص.
نعم، إذا جاء النص خلاص بطل الاجتهاد في هذا. النبي قال بماء وسدر، يبقى لا نمنع. نعم،
والصواب جوازه للنص، ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعة بالاغتسال ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء.
إيه نعم، وإن كان له رائحة لكن ليس من الطيب، لأنه لا يتطيب به. من أجل هذا تأتي مسألة الصابون. الصابون، الصابون الأبيض وإن كان له رائحة معينة لكن ليست رائحة عادية، هذا الصابون الأبيض ما في مشكلة. لكن الصابون الثاني، الصابون اللي هو برائحة، هذا الصابون تنازع فيه. منهم من يقول هو طيب، كالطيب تماما، كالطيب تماما، ورائحة تبقى وكذا، كالطيب تماما. ومنهم من قال لا إشكال، لأنه لا يتطيب به، ليس وطيب، وإن كان له رائحة لكن ليس طيبا. فقد اختلفوا فيه وتنازعوا فيه. هات كلام العلماء في الصابون برائحة. نعم، لا ولو، لأنه أجرى عليه حكم المحرمين، ولهذا قال ولا تخمر رأسه ولا وجهه وكذا. نعم،
قال الحكم السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل.
نعم، ولهذا نقدم أولا ماذا؟ نقدم ما يتعلق بمؤنة كفنه وتغسيله وكذا، هذا نقدمه قبل النظر في الدين والوصايا. يبقى أول شيء ما يتعلق، أول حق يتعلق بالتركة يتعلق بها هو مؤنة هذا الميت، في تغسيله، في تكفينه، في كذا في كذا. إن كان له أجرة من يغسله نخرجه أولا، بعد ذلك ننظر إلى الديون. قبل الوصايا ننظر إلى الديون المتعلقة بحق الله عز وجل من كفارات وكذا، أو المتعلقة بحقوق العباد. طيب بعد ذلك ننظر إلى الوصايا، بعد ذلك ننظر إلى التقسيم. يبقى إذن آخر شيء بينظر في التركة ما يتعلق بحق الورثة من قسمة الميراث، لكن اليوم جعلوها قبل الممات وليس بعد الممات، ليس أول شيء بعد موته، لا، ده هذا قبل موته تقسم التركات الآن قبل الموت، وما في ميراث قبل الموت. ولهذا أول شرط في الميراث تحقق موت المورث، هذا أول شيء حقيقة أو حكما. لكن الهبة نعم ممكن أن يهب الابن لأولاده في حياته، نعم، وللميراث حكمه وللهبة حكمها، هذه أحكام تختلف. طيب أما الميراث فإنه يرتب هذا الترتيب، في 10,000 جنيه رجل تركها، الأول نطلع الكفن ونطلع كذا، طلعنا 1000 مثلا، واللحد وشيء طلعنا 1000. طيب عليه ديون، نعم عليه 7، خلاص طلع 7. كان وصايا، كان أوصى بالثلث مثلا، هل نطلع 7 وهي الزيادة عن مع الواحد يبقى 8، يبقى زدنا على ولا الثلث الأول؟ لا، الديون الأول نطلعها، طلع الديون وبعدين يكون الثلث فيما يبقى، ثم بعد ذلك ننظر إلى الوصية. إن بقي لها شيء أخرجنا هذه الوصية، إذا ما بقي خلاص راحت الوصية. طيب بعد الدين والوصية ما بقي للورثة شيء، خلاص ما يبقى، يبقى ما ترك مالا، لأن المال الذي ترك تعلقت به حقوق، فنقدم هذه الحقوق على هذا الترتيب. قد يقول قائل لكن الله ذكر في كتابه من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية على الدين. نقول قدمت الوصية على الدين في الذكر وليس في الحكم، من بعد وصية يوصي بها. وقالوا العلة في هذا أن النفس إنما تستهين بالوصية لا بالدين، فلهذا قدمت في الذكر لتكون أوقع، أما الحكم فقد حصل الاتفاق على تقديم الدين على الوصي. نعم.
شيخ ابن باز.
نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما هو حكم من اغتسل بالصابون أو مطهر وهو محرم للحج أو العمرة، وإذا كان عليه فدية فهل يجوز أن يذبح له أخوه أو يذبح هو في بلد آخر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه، وإن كان محرما، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطا، ولا يسمى من استعمله متطيبا ولا فدية عليه.
ولا يسمى
من استعمله متطيبا
قبلها، ولا يسمى،
ولا يسمى من استعمله متطيبا.
ولا
يسمى من استعمله متطيبا.
نعم. الصابون هذا اللي برائحة. نعم.
ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك، ولا يكون حكمه حكم المتطيب، ولكن ترك ما فيه الطيب من الصابون الممسك الذي يظهر أو يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن.
نعم.
وأيضا قال في فتوى أخرى نفس الكلام.
نعم.
الشيخ العثيمين أيضا سئل: ما حكم التنظف للمحرم بصابون أو شامبو ذي رائحة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس باستعمال المحرم، فقد ثبت باغتسال المحرم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة ونكهة محببة للنفس، كما في النعناع وورق التفاح وما أشبه ذلك. والمهم أن ما كان طيبا لا يجوز استعماله للمحرم.
نعم. تضع طيب كالبسك هذا لا يجوز. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كما أن
إنما هذا كما يقال نكهة، يقول قورق كذا ورق النعناع، هذه نكهة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكما أن
كذلك السدر، فمثل ما تضع السدر في الماء ورق، مثل ما تضع ورق النعناع ورق كذا، لا شك أنه الماء بيتغير برائحة، لكن هذه نكهة وليست هي طيبا، ولهذا ما يتطيب أحد بورق السدر ولا يتطيب أحد بورق النعناع. نعم.
قال: كما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه، فكذلك بعد الممات. هذا كلام الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه.
نعم.
قال الحكم الثامن: جواز الاختصار في الكفن على ثوبين وهما إزار ورداء، وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقل من 3 أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز الاختصار على ثوبين لم يجوز التكفين بثلاثة لمن له أيتام.
نعم. وهذا لا يجوز، لا الثلاثة ولا الاثنين ولا الاثنين، وإنما يجزئه الثوب الواحد الواحد، يجزئه إذا كان يلفه، وإذا كان يغطيه يغطي بدنه كله يكفيه الواحد، ولكن الثلاثة سنة. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية كما تقول عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: والصحيح خلاف قوله، وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع.
نعم. تقول إيه؟ لكن مين؟ منعت من ايه؟ ها.
هل يجوز استخدام الصابون المعطر للمحرم كان يغتسل به مثلا، وما حكم من استخدمه جاهلا بحكمه؟ هل يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر؟ الإجابة: لا يجوز المحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدا عالما فعليه الفدية، ومن كان جاهلا بحكمه أو ناسيا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجة: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
توقيع من اللجنة. نعم. صحيح الأول، صحيح قول ابن ماجة، هذا الصحيح. نعم.
قال: الحكم التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس طيبا، ومع شهادته له أنه يبعث ملبيا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب.
وهذا هو الدليل أصلا، الدليل على أن الصابون هذا وغيره مما له رائحة ولا يتطيب به أنه لا يضر. لماذا؟ لأن النبي نهى عن شيء وأمر بشيء، نهى أن يمس الطيب، قال ولا يمس بطيب، وأمر أن يغسل بماء وسدر مع أن له رائحة. فدل هذا على أنه ليست كل رائحة تمنع، ليس المنع من مما له رائحة، وإنما المنع من الطيب، أي مما أعد للتطيب، مما يكون مما أعد للتطيب. فالنبي نهى عن هذا، عن الطيب، وقال ولا يمس بطيب، وأمر أن يغسل بماء وسدر. فدل هذا على أن المانع ليس من حصول رائحة، وإنما من حصول الطيب. نعم.
قال وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه روس أو زعفران، وأمر الذي أحرم في جبة بعدما تمخض بالخلوق،
لأن هذا طيب، هذا طيب. نعم.
وأمر الذي أحرم في جبة بعدما تمخض بالخلوق أن تنزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق. فعلى هذه الثلاث، فعلى هذه الأحاديث.
نعم، هذا في حديث على ابن أمية لما أمره أن ينزع جبته. نعم.
فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب، وأصرحها هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الآخرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب لا سيما الخلوق، فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره.
نعم.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا ويمس منه ويمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة كما يباح.
نعم، هذه ماذا؟ هذه قاعدة، ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة. نعم.
والمخطوبة ومن شاهد عليها أو يعاملها أو يطببها. وعلى هذا فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة، فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، فالأول بمنزلة نظر الفجأة، والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. ومما يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة فقالوا في جوامع الفقه لأبي يوسف لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه. قال صاحب المفيد إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم، بخلاف الثوب فإنه بائن عنه.
والله أعلم، يعني أن هذا فيه نظر مسألة المنع من الشم. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يتشوف في ذلك وأن يعمد إلى الشم، لكن ماذا لو حصل؟ فالذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو مس الطيب، فقال هنا ولا يمس بطيب، وفي حديث الصحيحين أيضا ولا يلبس ثوبا مسه روس أو زعفران، ولا يلبس ثوبا، هذا في المحرم. فهذا هو، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تضع عائشة له في مفرق رأسه الطيب، ولا شك أن الرائحة إنما تشم حتى ولو لم يعمد إلى شمها، لكن لا فرق بين من يعمد ومن لا يعمد، سوى أن نقول الأولى أن يترك ذلك، أما أن ذلك يتأثر وأنه قد يصل لحد التحريم أو كذا فلا دليل على ذلك. فالشم غير المس، فالممنوع أن الإنسان يمس طيبا في ثيابه إذا كان محرما في ثيابه، أما قبل الإحرام فلا بأس طبعا بعد الإحرام لا في ثيابه ولا في بدنه ولا في شيء أن يضع طيبا، أما قبل الإحرام فلا حرج أن يضع ذلك في رأسه وفي لحيته وفي كذا، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف، ولو بقي أثر حتى ولو أن اليد مست الثياب وجاء هذا تبعا فحينئذ لا حرج، أو العرق قد يسير من الرأس أو من اللحية أو كذا على الثياب هذا لا بأس به، لأن الإنسان ما يقصد إليه. أما الشم فلا يعد أن يكون باب أولوي فقط، أما أنه مثلا يحرم من باب وسائل فهذا في نظر الله أعلم. نعم، شوفوا فتوى. نعم، اي نعم، فتوى كان برئاسة عبد العزيز للشيخ حفظه الله برئاسته. نعم.
قال: وقد اختلف الفقهاء هل هو ممنوع من استدامته كما هو ممنوع من ابتدائه أو يجوز له استدامته على قولين، فمذهب الجمهور جواز استدامته اتباعا لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب قبل إحرامه ثم يرى وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ بعد ثلاث، وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأوله من قال إن ذلك كان قبل الإحرام فلما اغتسل ذهب أثره، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم يرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك، ولله ما يصنع التقليد ونصرة الآراء بأصحابه.
الله أكبر، الله أكبر. يعني أقول اللي بيمنع تقليدا للمذهب أو كذا ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نعم استعمل طيب قبل الإحرام ثم لما اغتسل ذهب هذا الطيب، فلهذا يمنع من استدامة ماذا؟ الطيب. فذكر ابن القيم الدليل على جواز استدامة الطيب لأن هذا دل عليه النص، وأما مسألة أن الغسل يدفع هذا قبل الإحرام فهذا تعسف، فلهذا يقول: ولله ما يصنع التقليد ونصرة الآراء بأصحابه. نعم، يعني ماذا عسى أن يصنع لك التقليد لشخص ونصرة رأي شخص مع وجود الدليل المصرح بخلاف هذا؟ فالواجب على الإنسان إذا ظهر له الدليل أن يقول به، ومن هنا سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع خالف أباه عبد الله وخالف جده في هذه المسألة. أي مسألة إيه؟ مش نص المسألة نفسها في استدامة الطب أم لا، وإنما بما يحصل التحلل يوم الحج، فيرى عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز له أن يطوف بعد تحلل، إنما التحلل يكون بعد الطواف، وابن عمر يرى أن التحلل إنما يكون بعد الطواف، وسالم قال: حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. إذا تطيب النبي قبل الطواف فهذا يدل على أن النبي كان يتحلل قبل الطواف، وعمر لا يرى التحلل إلا بعد الطواف، وعبد الله بن عمر لا يرى التحلل إلا بعد الطواف. قال سالم: والسنة أولى، أولى من قول أبي وأولى من قول جدي. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال: وقال آخرون منهم إن ذلك كان مختصا به،
فضلا أن نقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة أو عن مذهب فلان أو علان أو كذا، وأنه يجب التقليد، وأنه الإجماع منقول على عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة. والله عجيب هذا الإجماع، والإجماع على خلافه، الإجماع على خلاف هذا، وقد نقل الإجماع غير واحد، ونقل الإجماع على خلاف هذا غير واحد، هذا من غرائب الإجماعات، هذا من غرائب الإجماعات. نعم.
قال وقال آخرون منهم إن ذلك كان مختصا به. ويرد هذا أمران، أحدهما أن دعوى الاختصاص لا تسمع إلا بدليل.
نعم، يعني بعض الناس يقول ما يمس الطيب، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس الطيب قبل إحرامه ولو بقي هذا بعد الإحرام، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة دعوى الخصوصية لا تسمع إلا بدليل، كما أن دعوى النسخ لا تسمع إلا بدليل، دعوى التقييد لا تسمع إلا بدليل، الخروج عن الظاهر لا يسمع إلا بدليل. نعم.
قال والثاني ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباههنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا.
نعم.
قال الحكم العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث.
وفي العشية السك نوع من الطيب معروف. نعم.
قال الحكم العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث، ممنوع منه بالاتفاق وجائز بالاتفاق ومختلف فيه.
جيد. ما يغطي المحرم به رأسه، قال المراتب فيه ثلاث، ممنوع منه بالاتفاق، جائز بالاتفاق، مختلف فيه. مثل ما نقول في طلاق الغضبان، طلاق الغضبان ثلاثة أقسام، قسم يقع به الطلاق بالاتفاق، قسم لا يقع به الطلاق بالاتفاق، قسم مختلف فيه. ما يقع به الطلاق بالاتفاق البدايات، بدايات الغضب مما لا يتأثر بذلك شعور ولا يغلق على الإنسان عقله به. طيب ما يقع، ما لا يقع به الطلاق بالاتفاق، هذا ما غطى على الإنسان عقله فلم يعد له شعور، تقول له طلقت، يقول ما طلقت. الثالث مختلف فيه، وهو ما بين هذا وذاك، عنده غضب شديد لكن عنده شعور، غضب شديد بحيث لم يعد يتحكم في نفسه فيطلق. نعم يعقل الذي يخرج منه، لكن حمله الغضب على هذا الشديد، مثل الذين نسمع عنهم صار يقطع شرايينه وكذا، صار يكسر في الزجاج، صار ما ادري ايه، صار ايه، وطلق لكن واعي. هذه الحالة يقع بها الطلاق او لا يقع؟ تنازعوا فيه. فمن علق على الادراك قال يقع، ومن علق على عدم التحكم وصول إلى هذه الدرجة دي قد لا يتحكم، قال ما يقع. وأن الإنسان لا يؤاخذ في هذه الحال، قالوا لا يقع. وهذا عدم وقوع نصر بن القيم رحمه الله، ومن قبله ابن تيمية، ونصره من المتأخرين أو من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ولكن الصحيح أنه يقع طالما معه شعور يقع. وإنما مرجع اختلافهم في كلمة إغلاق، إن ما في طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق هو أن يذهب بالعقل كله بحيث لا يبقى معه إدراك، أو شدة الغضب حيث لا يبقى معه ماذا؟ تحكم. فمن قال بالتغطية الكاملة قال ما يقع، يقع هنا الطلاق اللي ما في تغطية كاملة، وده المراد بالإغلاق. ومن قال الإغلاق يدخل في عدم التحكم يقول لا يقع بذلك ماذا؟ لا يقع بذلك الطلاق. واستدلوا بواقع مثلا زي قصة موسى عليه السلام لما اشتد به الغضب وألقى الألواح ولم يؤاخذ على ذلك. فالإنسان قد يصل إلى درجة لا يؤاخذ على تصرفاته في هذا، ولكن نقول الراجح أنه يقع إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يقع على وجه الخطأ وعدم القصد، من شدة الغضب خرجت منه ولا يريدها أصلا، خرجت منه من غير إرادة، أراد أن يقول شيئا فخرج منه كلمة الطلاق، ما يدفعها ولا يفكر فيها خرجت من لسانه بعدما خرجت أدركها. فتصرفات الذي لم يقصد الشيء وخرج منه بغير اختياره نعم لا تنعقد. نعم. فهنا أيضا نقول قال الشيخ هنا المحرم ممنوع من تقضي رأسه والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، جائز بالاتفاق، مختلف فيه. فالأول كل متصل ملامس يراد لستر الرأس، يراد لستر الرأس، متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطقية والخوذة وغيرها. والثاني جاز بتفق الخيمة والبيت والشجرة، فإن النبي قد نزل بنمرة وله خيمة أمر بخيمة فضربت له، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم، إلا أن ملكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة ليستظل به ثوبه، وخالفه الأكثرون ومنع أصحاب المحرم أن يمشي في ظل المحمل، يعني في ظل مثلا بعير ولا في ظل كذا. والثالث كالمحمل والمحارة والهودج، فيه ثلاثة أقوال: الجواز وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله، والثاني المنع فإن فعل افتدى وهو مذهب مالك رحمه الله، والثالث المنع فإن فعل فلا فدية عليه، والثلاثة روايات عن أحمد رحمه الله تعالى. والصحيح الأول الهودج والمحمل وغير ذلك مما لا يلاصق الرأس. فكل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطقية والخدعة، هذا الذي إيه يمنع. ولهذا الشمسية اللي بيفعلونها الآن اللي هي عبارة عن إطار يكون على الرأس ثم هذا عليه الشمسية، هذه طقية أصلا، هذا حكمها حكم الطقية تماما، حكمها حكم الطقية تماما. إنما الشمسية التي يحملها الإنسان على رأسه وهي لا تمس الرأس ما في إشكال. وكذلك أيضا إذا الإنسان وضع متاعه على رأسه لا يريد بذلك أن يستظل به وإنما يريد بذلك سهولة حمله، فهذا أيضا لا بأس به ولا حرج، والأمر في ذلك واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تغطية الرأس، وتغطية الرأس إنما تكون بالمعتاد. بالمعتاد، ما المعتاد؟ ما المعتاد؟ غطاء الرأس الذي يفصل على العضو نفسه، مثل ما منع المحرم من المخيط وهو ما فصل على العضو لا ما فيه خيط، كذلك منع من تغطية رأسه أي مما هو إيه؟ مما هو يعني يعتاد ويلاصق. ولهذا لو جاء الواحد بإحرامه فضع على رأسه وكذا فعله مثل ما الغطرة هذه، هذا يمنع، يمنع من ذلك. نعم نعم. أيوة صبري. هذا مما لا تخرج له الرائحة، يحمل على أنه مما لا تخرج له الرائحة. ولهذا تقول فنضمت جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فهذا مما لا يخرج، مما لا يخرج. نعم. وخروجه إنما يكون مثلا يعني ممكن يكون للنساء أو من يكون قريبا منها ممن يلامسها، أما أنه يخرج هذا لا يجوز. وتنزه عائشة رضي الله عنها لأن ذلك ممنوع للمحرم وغير المحرم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحكم الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الشافعي وأحمد في رواية.
قال الحكم الحادي عشر
منع. نعم. المحرم من تغطية وجهه، وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته. ومالك ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية المنع منه وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر رضي الله عنهم. وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيا فله تغطية وجهه، وإن كان ميتا لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته.
يقول المذهب حكم تغطية الوجه، الوجه للمحرم، الرأس نهى النبي عن ذلك. طب الوجه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لا يغطى الرأس ولا الوجه. طيب، قالوا في منع المحرم من تغطية وجهه، لأن النبي قال لا يغطى رأسه ولا وجهه، وقد اختلف في هذه المسألة. فمذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته، إباحة التغطية، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية المنع من ذلك. قال: وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي قول شاذ: إن كان حيا فلو تغطية وجه، أن يغطي الوجه، وإن كان ميتا لم يجد تغطية وجه، نظرا لهذا الدليل التفريق بين الحي والميت. قاله ابن حزم، قال وهو اللائق بظاهريته. واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله ولا تخمروا رأسه، وأجابوا عن قوله ولا تخمر وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد 10 سنين فجاب الحديث كما كان، إلا أنه قال لا تخمر رأسه ولا وجهه. قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روي في هذا الحديث خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. طيب، علق المحشى على وهذا دل على ضعفها. قال الحاكم في علوم الحديث: وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته ولا تغطوا رأسه، وهو المحفوظ، وتعقبه زي العيب في نصب الرأي بقوله، والمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم، فإن الحاكم كثير الأوهام. وأيضا فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة، وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف؟ هذا على تقديري ألا يذكر في الحديث غير الوجه، فكيف قد جمع بينهما أو جمع بينهما عن الرأس والوجه والروايتان عند مسلم؟ ففي لفظ اقتصر على الوجه فقال ولا تخمر وجهه، وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس فقال ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وفي لفظ اقتصر على الرأس، وفي لفظ قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه، فإنه يبعث وهو يهل. ومثل هذا بعيد من التصحيف. نعم. وأما حديث خمر وجهه ولا تخمر رأسه فقال أخرجه الشافعي في الأم والمسند من حديث إبراهيم بن أبي حرة ومن طريق البيهقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقص خمر وجهه ولا تخمر رأسه. قال ابن تركماني وفيه أمران: أن سفيان بن عيينة لم يذكر سنده، والثاني أن ابن أبي حرة ضعفه الساجي. نعم. على كل، إذا ثبتت هذه الأسانيد إلى الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعلم مخالف، هذا يكون كالإجماع. إذا لم يعلم مخالف لهؤلاء الصحابة وثبت عنهم فلا يحل مخالفة الصحابة، فهم أدرى وأعلم. نعم. وبالتالي يكون الراجح هو إباحة ذلك. أن يغطي المحرم وجهه. نعم. ولهذا في أدلة المحظورات ليس إلا المنع من تغطية المحرم لرأسه. نعم. أما الوجه فمأخوذ من مفهوم هذه الرواية. شوف المغني
ابن رشد بيقول في بداية المجتهد: اختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه. نقل الإجماع ابن المنذر على منع تخمير الرأس.
هذا معروف. شوف كلام ابن قدامة في تغطية الوجه. نعم، لأنه إذا ثبت هذا كما قال ابن القيم عن ستة من الصحابة وليس لهم مخالف، هذا يعد إجماعا فلا يصح خلافهم بعدهم. نعم. قال الحكم الثاني عشر:
قال الحكم الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: ينقطع الإحرام بالموت ويصنع به كما يصنع بالحلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث. قالوا: ولا دليل في هذا الحديث في حديث الذي وقصته راحلته، لأنه خاص به، كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به. قال الجمهور:
ولكن اختصاص هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل، وقوله في الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إشارة إلى العلة، فلو كان مختصا به لم يشر إلى العلة، ولا سيما إن قيل لا يصح التعليل بالعلة القاصرة، وقد قال نظير هذا في شهداء أحد فقالوا: زملوهم في ثيابهم
بكلومهم
فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا غير مختص بهم، وهو نظير قوله: كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم تقولوا إن هذا خاص بشهداء أحد فقط، بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟
فما الفرق بين هذا وذاك؟ نعم.
وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين واحدة.
إذن يبقى الإحرام بعد الموت، فإن قلتم هذا خاص نقول: هل لا قلتم في الشهداء شهداء أحد لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زملون في ثيابهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة ألون لون الدم والريح روح المسك، هل لا قلتم بالخصوصية هنا؟ إن قلتم بالخصوصية في هذا الرجل الذي وقصته ناقته فقول بالخصوصية في الشهداء شهداء أحد، وإن قلتم بالعموم لأن هذه العلة تعم فقولوا أيضا بالعموم هنا. نعم.
قال: وأيضا فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد، فإن العبد يبعث على ما مات عليه، ومن مات على حالة بعث عليها، فلو لم يرد هذا الحديث لكانت أصول الشرع شاهدة به، والله أعلم.
نعم. هذا كله من حكم في حديث الذي وقصته ناقته. طب لماذا وقف عند هذا الحديث يا اخوان؟ دائما في احاديث تكون عامة او يؤخذ منها احكام، فلهذا دائما يوقف عند مثل هذه الاحاديث ويستنبط منها الاحكام لان يتعلق بها احكام. يعني هو من الاحكام المهمة التي ما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى هو: هل حجة هذا الرجل تمت عند هذا الحد؟ وبالتالي يقوم بالنيابة عنه من يقوم أو تجزئه هذه الحجة رغم أنه بقي عنده أركان منها كطواف الإفاضة وغير ذلك. هذا أيضا من الأحكام المهمة التي تتعلق بهذه المسألة. وكما قلنا أن حجه قد تم لأن النبي قال: إنما الحج عرفة، إنما الحج عرفة. ولهذا لو أن رجلا خرج وأحرم بحجه ثم إنه مات قبل أن يقف بعرفة وكذا، هل نقول حكم من يقف بعرفة، من وقف بعرفة ثم مات بعرفة، الذي يظهر لا، وأنه يقوم من يحج عنه. إنما النبي قال إنما الحج عرفة، هذا قد وقف بعرفة. هات هذه المسألة، مسألة من مات بعد إحرام. نعم، تقول ابن قدامة.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل في تغطية المحرم وجاور ويتان، إحداهما يباح. روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الذوير وسعد بن أبي وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي. والثانية لا يباح، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لما روي عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته فأقعسته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل قطيب. ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم، فيكون إجماعا.
فيكون إجماعا
ولقول
هذا يعني إذا فعلا ما ثبت مخالف للصحابة قد قالوا ذلك خلاص. نعم.
قال: ولقوله عليه الصلاة والسلام: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وحديث ابن عباس المشهور فيه: ولا تخمروا رأسه، هذا المتفق عليه. وقوله: ولا تخمروا وجهه، فقال شعبة: حدثنيه أبو بشر.
نعم، يعني متنازع في اللفظ. نعم.
قال: حدثنيه أبو بشر.
خلاص خلاص يكفي. نعم نعم.
قال رحمه الله مسألة: قال: ولا يتعمد لشم الطيب، أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها ليشم طيبها، أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها. قال أحمد: سبحان الله، كيف يجوز هذا؟ وباح الشافعي ذلك، إلا العقدة تكون معه يشمها، فإن أصحابه اختلفوا فيها، لأنه يشم الطيب من غيره أشبه ما لو لم يقصده. ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام فحرم، كما لو باشره يحققه أن القصد شمه، أن القصد شمه لا مباشرته، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولو لم يباشره. فأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطار لحاجته وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه، فغير ممنوع منه، لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه بخلاف الأول.
نعم.
الشيخ ابن باز.
نعم.
كذلك ابن قدامة في من خرج فمات في الطريق.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل فإن خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانية، وكذلك إن مات نائبه استنيب من حيث مات لذلك، ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، نص عليه لأنها عبادة تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها قضي عنه باقيها كالزكاة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال السائل: أبي كان قد نوى فريضة الحج وفي منتصف الطريق توفي بحادث اصطدام سيارة، فهل يعتبر حاجا أم يلزمنا أن نحج من أجله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إن كان مات قبل الإحرام فالحج باق، إذا كان يستطيع الحج ورثته فعليكم أن تحجوا عنه من تركته، إذا كان غنيا يستطيع الحج في حياته فعليكم أن تحجوا عنه، وإن كان حج بعضكم تبرعا عن والدكم فجزاكم الله خيرا. أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات بعض أصحابه في عرفات قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر بالحج عنه، بل قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وأنه لا يكلف أحد بالحج عنه، والذي مات بعد الإحرام مثل الذي مات في عرفات سواء، لا يجب أن يحج عنه، فمن حج عنه من باب التبرع ومن باب الخير فلا بأس. قال المقدم بارك الله فيكم إذا كان حصل الحادث قبل أن يدخل الإحرام، قال هذا مثل ما تقدم يحج عنه.
طيب شوف المسألة هذه. نعم كلام العثيمين. نعم لا غير شم الطيب، هذه مسألة شوف ابن قدامة ابن عبد البر ابن هبيرة، هل يفرق بين ما إذا كان الموت قبل عرفة قب عرفة أو بعد؟ فكلام الشيخ هنا أنه اعتبر الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وبالتالي يكون الأمر معقود بالإحرام، لأنه من أحرم ثم مات فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا لكن ينظر هذه المسألة خلافية أم لا، لأن هذا الرجل الذي قال في النبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قد جاء بعرفة، وإذا جاء بعرفة قد وقف، فقد جاء بركنه الأعظم، لأن الحج يفوت بعرفة ولا يفوت بغير من الأركان، فإذا أدرك الحج فقد تم حجه. نعم فإن كانت المسألة خلافية فلا شك أنه يفرق بين عرفة وما قبل، أما إذا كانت اتفاقية وكانت إجماعية فيكون ما ذكره الشيخ هو المتجه. نعم
لو في المجموع.
نعم
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه؟ قال فيه قولان مشهوران، الأصح الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم، والقديم يجوز لدخول النيابة فيه، فعلى الجديد يبطل الماء.
أعيد المسألة.
قال إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه؟ قال فيه قولان مشهوران، الأصح الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم، والقديم يجوز لدخول النيابة فيه، فعلى الجديد يبطل المأتي به إلا في الثواب، ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان قد استقر الحج في ذمته، وإن كان تطوعا أو لم يستطع إلا هذه السنة لم يجب.
طيب شوف غيره. نعم نعم لا هي مش على الفور والتراخي، هو خاص أتى بالمأمور، دي مسألة منتهية. لكن هل الإحرام يكفي إذا دخل في النسك؟ هل يكفي هذا عنه؟ لأنه حتى لو على التراخي، لو على الفور، هو حتى قد تراخى وكذا، فقد أتى الآن بالمأمور، وعليه أن يستغفر الله عز وجل فيما مضى، لكن أتى بجزء من المأمور أحرم. فهل العلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما لم يأمر بأن يحج عنه أحد ويتمم منسك عنه، هل لأنه وقف بعرفة ولا لأنه دخل في الإحرام؟ فلأنه وقف عرفة وأتى بالركنه الأعظم يبقى إذن نقول يفرق بينه وبينما إذا كان متى قبل. طيب أو أنه أحرم وبالتالي العلة اللي هي في أنه يبعث يوم القيامة ملبيا وترتيب النبي الأحكام عليه للإحرام، هذا يكون نفس حكم من وقف بعرفة، ولا فرق بين أن يقف أن يموت بعرفة أو أن يموت بعد الإحرام أو بخلاف من مات قبل الإحرام. من مات قبل الإحرام هذا بقى ينظر في القضاء عنه، إذا كان الحج نافلة، حج فريضة، له تركة، ما له تركة. لكن علاقة هذا بالتراخي والفورية ايه؟ ده اذا كان ايه؟ طيب ما انا بقول لك، لا انا اقصد التعليل بالفورية والتراخي. طب خلاص يبقى هي الفورية والتراخم ما لها داخل الآن. طيب ما هو نفس المسألة، ما هم يقولون بالمفهوم، يعني لو كان، لأنه أصلا أيا كان وجه الحج طالما تلبس صار واجبا حتى لو متطوع به، طالما تلبس به ودخل فيه صار واجبا. وبالتالي هل هنا لم يأتي بالواجب فيتمم عنه، أو أتى بالواجب هنا ويجزئه هذا؟ هذا هو الكلام. مش يكلف هو، يكلف أولياؤه إن كان له تركة. نعم يلزم من؟ لأنه ما أتى. مثل إيه؟ مثل لو أنه قطعت حياته وهذا الرجل قطعت حياته عنده ترك، يبقى هو من جهته هو لا يأثم، لكن من جهة أوليائه الحج يجب إتمامه على القول بهذا، يجب إتمامه. لو قال قائل يجب إتمامه، يجب إتمامه. طب يجب إتمامه هو مات، يبقى يجب إتمامه كيف؟ من التركة، كما لو لم يحج. فنقول يخرج من التركة، نخرج من تركته الحج عنه حتى ولو ما هو هذا الذي لم يحج أو لم يتم حج، لم يتم حج لأنه اعتبر لم يأتي به. ما هو دي محل النزاع، هل الآن بالإحرام إذا مات خلاص وتحسب له حجة، لأنه كون يوم بعد يوم القيامة ملبيا يعني الحجة محسوبة له خلاص، يبقى وبالتالي لا تقضى، أو لا تحسب له وبالتالي تقضى؟ ما تخرجش، خلينا في هذه الايه. لا، فيها الدليل. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الامر في الرجل، قال لا تخمروا رأسه ولا 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 اخره، فلما بعث من قومه نبيا لقال قائل بانه ما تم حجه وبالتالي يحج عنه من تركته. لكن كون النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم معناه انه ماذا؟ أجاز حجته، لأن لو ما كانت جازت لأمر بالإتمام أو أمر بأن يحج عنه، لأن تأخير بين عن وقت الحج غير جاء الشرع. لكن هو النزاع في مسألة إيه؟ هل عدم أمر النبي بالإتمام الرجل هذا ما أحد يقول بالإتمام ليه؟ من جهة هو أتى بركن الحج الأعظم، ومن جهة النبي ما أمر بالإتمام. لكن هي النزاع في إيه بقى؟ أو النظر في ماذا؟ فيما لو كان قبل عرف، فهل العلة الإحرام فتلبس به وبالتالي لا فرق يكون في عرفة أو قبلها، ولا العلة الإتيان بالركن؟ لكن على كل الأحوال الذي مات بعرفة لا يؤمر بأن يتمنى، أتى بالحجة وأتى بالركن في ذلك اللي هو عرفة، والنبي لم يأمر بالإتمام عنه. طب هل يقاس عليه ما لو كان قبل عرفة أم لا؟ نعم.
في البخاري بوّر.
نعم أعطي.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله، رجل جاء من بلدي للحج ثم تحطمت الطائرة قبل أن يصل، هل يعتبر حاجا؟ فأجاب إذا هلك من سافر للحج قبل أن يخرج فليس بحاج، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله، أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وواقف بعرفة، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمرهم بقضاء حجه، وهذا يدل على أنه يكون حاجا.
تمام. في شيء أحمد هنا؟
تبويب البخاري على القصة.
نعم.
بواب البخاري رحمه الله تعالى، باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج.
بعرفة ما مشكلة، لا حسن، ما سنشوف المسألة خلافية ولا كذا، إذا ما في خلاف فيها فيبقى هذا واضح، يبقى التعليل بالإحرام. نعم، يبقى التعليل بالإحرام كلام الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، هذا معناه التعليل بالإحرام، إذا أحرم خلاص. نعم، وإذا أحرم ومات يبقى بهذا قد تم الحج. أما إذا كان قبل فلا يسمى حاجا أصلا إذا كان قبل، ولكنه يؤجر لأنه خرج، فإنه يؤجر. نعم، عايزين نشوف المسألة هي خلافية أو إجماعية. شو ابن قدامة أو ابن هبيرة؟ نعم.